Albayan Radio presents the following program, asking Allah that it serves as a benefit for all.
Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayuha al-ikhwa, ma zilna ma'akum fi sardi qissati Ka'b ibn Malik. وما جرى فيها من أحداث وما يتعلق فيها من الفوائد. قال كعب رضي الله تعالى عنه لما جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت أقوى، ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فهو رضي الله تعالى عنه كان صريحا واضحا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يختصر في ذكر خطائه، مع أنه يقف بين يدي أعظم إنسان وأحب شخص إليه، كان واضحا في الاعتراف، بل قطع على نفسه جميع الأعذار التي يمكن أن يصوغها الشيطان له. ما كان لي من عذر، وهذا ينبئ عن قوة شخصية كعب، بخلاف البعض. البعض قد يتوقف عن قول كلمة حق حياء من كبير أو عظيم. إذن كعب لم يتعلق بالحيل والمعاذير، مع أنه هو في بداية القصة كان يقول: ما زلت أغدو لأتجهز، بمعنى أنه يعني كان في نيته أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع أنه صدر منه ذلك وكان في نيته أن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يعتذر. لما جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يقول: يا رسول الله، ما زلت أغدو لأتجهز. لم يقل هذا، وإنما قطع كل الأعذار، قال: ما كان لي من عذر. إذن لم يعتذر بكونه كان يحاول التجهز، ولم يغب عن باله شأن الغزوة وأنه دائما يجاهد نفسه على ذلك، مع أن هذه كان يستطيع أن يستخدمها من أجل الاعتذار، لكنه رضي الله عنه لم يفعل ذلك. شأن بعض المتخلفين عن عمل خير وطاعة أن يعتذروا بما ليس عذرا، فيقول: حاولت، كان الأمر في نفسي، كان في نيتي أن أفعل، وأنا معكم بقلبي، ويعتبر هذا عذرا في التخلف عن العمل. إذن الصدق والوضوح في الاعتراف بالخطأ مفصلا واضحا يعني الشجاعة والثقة بالنفس. وأما التفلت والاعتذار هو تغطية لضعف الشخصية باختلاق الأعذار والمسوغات، ففي الاعتراف بالحق توفير للوقت والفكر والصحبة، وفي الإنكار والمجادلة خسارة بتضييع الوقت وشغل الفكر بالكذب والبحث عن المعاذير. واعتذارك بما يعلم أصحابك خلافه يسبب فساد الوداد وفقد الأحباب. كعب رضي الله عنه اعترف بكل ملابسات الأمر، حتى ما دار في نفسه: حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. أي من صراحته أنه تكلم عما دار في نفسه بعدما جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قد لامه كثير من الناس: قد حتى كدت أن أرجع فأكذب نفسي. وهذا سر بينه وبين نفسه، ومع ذلك كشفه لإفادة الآخرين والتحدث بنعمة الله عليه. هذا حديث نفس باح به، فما بالنا لا نعترف بالأخطاء الظاهرة، وكيف نربي أبناءنا ونوصل إليهم خلاصة تجاربنا إذا لم يكن لدينا مثل هذه الشجاعة. ففي الصراحة راحة للقلب حقيقة. الإنسان إذا أخبر بخلاف الواقع سيبقى معذبا إن كان له ضمير حي، إن لم يكن له ضمير حي لن يعذب، لكن إن كان صاحب ضمير حي ولم يخبر بالواقع فسيبقى معذبا. فأفضل له أن يريح نفسه وأن يخبر بالواقع كما هو ليرتاح قلبه، ويعني يكون قد صدق مع الله عز وجل وصدق مع نفسه. فمنزلة الصدق عاقبتها حسنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصادقين، كما أمر الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
Bismillah. All praise is due to Allah. May Allah send His peace and blessings upon His final messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear brothers and sisters, we welcome you all to this live program of Al Bayan Radio. And when we continue to look at the story of Ka'b ibn Malik, when he lagged behind in the Battle of Tabuk, and he speaks about his story himself as he narrates it. Ka'b ibn Malik, he admitted his mistake to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and not only did he admit his mistake, he cut off all possible excuses he could have used. Yani he was so upfront and so honest that he admitted his mistake and actually cut off all arguments he could have used. He said, by Allah, I had no excuse. And he said, by Allah, I have never been in a stronger position, and I've never been more financially at ease than the time I lagged behind from the battle. So even though he was standing before the greatest person, and he was standing before the one who was most loved to him in the whole world, standing before Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he was very honest and very open in his admission and in his confession. And actually he went even further than that, where he even cut off all possible excuses that the shaitan could have allowed him to use to sort of make some sort of excuse for himself. He said, I had no excuse. And, you know, as some people, you know, when they're in trouble, they say the bare minimum. Even if they want to admit and confess, they'll say the bare minimum, you know, or some people, even if they're standing before a great person, an important person, a ruler, a leader, a strong person, a lot of people will fall short of saying the truth out of shyness from that person. As well, we learn from Ka'ab that Ka'ab radiallahu anhu, he didn't lend to making excuses and sort of trickery of speech. Even though he said before, and this was the reality of his situation, he said, I would go out to go and to prepare, but I would end up, you know, getting preoccupied and procrastinating and delaying, and then, you know, the day would end, I haven't achieved anything. So this shows, what, you know, he mentioned that earlier in his recount, and so this shows that he didn't use as an excuse that he was trying to prepare, even though he was. Even though the issue of the battle and taking part with the Muslims had never escaped his mind. He was always, it was always on his mind and always his intention. And he was always trying and striving. As some people, yani, that lag behind and fall behind of doing good work and even doing things of obedience to Allah subhanahu wa ta'ala, a lot of the times they make an excuse that is really not an excuse. They say, I tried. They said, I really wanted to. It was in me and it was my intention to do it. You know, I'm with you in my heart. And some people use those excuses and they think that that's an excuse, an acceptable excuse to fall behind from work. Another point that we learn from what Ka'ab said is to be truthful and clear in a person's confession and a person's admission of guilt and mistake. And so we see how when he admitted to his mistake, he gave detail and was very clear. And this shows his courage and his confidence in himself. He didn't lend to any excuses because lending to excuses only is a cover for a person's weak personality. So making excuses is only a cover for a person's weak personality. But rather, when a person admits to the truth, it saves time and it saves brain power and it saves friendships. But as for denial and argumentation, then it is a loss. It is a loss of time, is a loss of thought and mental process. And by lying and looking for excuses, it is a loss. And especially when you use as an excuse something that your friends know is not completely true, is a reason for love to be lost with your friends and losing friendships. Ka'ab radiallahu anhu admitted to all aspects of the situation. And he even spoke about what he was thinking to himself. After he admitted to the Prophet ﷺ, he even started to sort of doubt himself. And he spoke about that doubt that he had in himself. He said that I was so honest and open with the Prophet ﷺ, I actually felt guilty. And even people said, you know, why were you so open with the Prophet ﷺ? People started to make him question himself. Even he started to question himself. He said, I even thought to go back to the Messenger ﷺ and belie what I just said, you know, to retract my confession. And so even though this was a secret and this was something that he, you know, sort of thought to himself, internal thoughts, but he actually exposed those thoughts, those secret thoughts, to others as a sign of Allah's mercy upon him, that he didn't follow up those thoughts. And so these, personal thoughts, he uncovered them and he divulged them. So this shows how, you know, upfront he was. Then what do we say about people who don't even admit to mistakes that are open? You know, he even spoke about wrong thoughts that he thought to himself that were secret. Then how about people who do mistakes openly and they don't admit to it? So how can we nurture our children and deliver the message to them if we don't give them all aspects of our experiences? If we don't have this courage that Ka'ab radiallahu anhu had.
من فوائد هذه القصة بيان أن شأن التخلف عن الجهاد والغزو الواجب شأن كبير وخطره عظيم وأمره شديد حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصدر فيه حكم بل انتظر فيه حكم الله تعالى ففيه بيان خطورة التخلف عن أعمال البر والخير. ويحتج البعض بفهمه المخطئ لقول الله تعالى ما على المحسنين من سبيل، مع أنه لو قرأ ما قبلها وما بعدها لعلم من هو الذي ليس عليه لوم ولا سبيل. هذا الدين أيها الإخوة بحاجة إلى من يقوم به، بحاجة إلى رجال. فإذا كان أهل الفضل وأهل الخير وأهل العلم وأهل القدرة تنصلوا عن حمل هذه الرسالة وتبليغها إلى الناس، فمن يقوم بهذا الدين؟ الله عز وجل حفظ هذا الدين وهيأ له رجال. إذا نظرنا في سيرة هذه الأمة نجد كيف أن الله سبحانه وتعالى هيأ لهذا الدين رجالا عظماء. فهذا الدين بعد 1400 سنة لم يعني بقي نقيا صافيا، لم يحرف ولم يبدل، لكن هذا لم يأتي هكذا، إنما قيد الله لهذا حقيقة رجالا عظاما ضحوا بحياتهم من أجل أن يبقى هذا الدين نقيا، من أجل أن يبقى هذا الدين صحيحا خاليا من أي تحريف. انظروا إلى كم إلى العدد الكبير الذين ضحوا بحياتهم ودمائهم. انظر إلى الكم الكبير من العلماء الذين سخروا إمكانياتهم لجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغها إلى الناس. إذن والله هذا يعني الدين قيد له رجال، وهكذا سيعني سيبقى هذا الدين محفوظا بطائفة من الناس، بطائفة من الناس. إذن ليكن الواحد منا من هذه الطائفة، من هذه الطائفة، أي تقصير من القادرين هذا سينقلب سلبا على يعني انتشار هذا الدين. فالله يعني بعض الناس يتحجج بهذه الآية ما على المحسنين من سبيل، وهذه الآية نزلت في سورة التوبة ونزلت في أصناف الذين يعني عذرهم الله سبحانه وتعالى، عذرهم الله عز وجل ولم يكن يعني باستطاعتهم أن يلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الآية، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. مفهوم الآية أن غير هؤلاء الذين ذكر الله تعالى ينالهم الحرج، ولم ينفي الله الحرج عن الضعيف والمريض والفقير، مع أن أعذارهم ظاهرة وليست باختيارهم إلا بعد أن يؤدوا ما عليهم مما لا يؤثر فيه الضعف والمرض والفقر، مثل بذل الرأي والمشورة والنصح وتقديم الخبرات والتجارب للمسلمين. إذن حتى هؤلاء الضعفاء والمرضى ويعني الذين يعني الذين هم في الظاهر لهم أعذار، لكن هناك قسم آخر من الواجب لا تؤثر فيه هذه الأعذار، ألا وهو بذل النصح والمشورة. يعني لو كان الإنسان فقيرا هذا لا يمنعه أن يبذل النصح للمسلمين، أن يبذل المشورة للمسلمين. إذن كل واحد له وظيفة في هذا الدين، ولو كنت يا عبد الله فقيرا لا تستطيع أن تشارك بمالك، ولو كنت صاحب مرض مزمن لا تستطيع أن تتحرك ويعني وتدعو إلى الخير، لكن أحيانا المشورة تغني عن كثير من الناس، تغني عن كثير من الأموال. هناك قول للعرب: رب رأي أغنى عن قبيلة. أحيانا رأي يكون سبب في نجاة أمة. نحن لما نقرأ في السيرة عندما جاء الأحزاب وحاصروا المدينة، قدم سلمان رضي الله تعالى عنه مشورة للنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن معروفة عند العرب، وهي حفر الخندق. هذه كم لهذه المشورة من تأثير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت سببا في دفع الأحزاب عن المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بهذه المشورة وشارك كل الجيش في حفر الخندق، لكن كانت بمشورة من رجل وهو سلمان رضي الله تعالى عنه. إذن حقيقة رب رأي أغنى عن قبيلة. الرأي مهم جدا، له نفع كبير، له دفع كبير في يعني نفع المسلمين ودفع الأذى عنهم. إذن قال الله تعالى بعد هذه الآية: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذا الفريق الرابع ممن رفع عنهم الحرج، وهم الذين لم يجدوا الراحلة من أجل المشاركة في الجهاد وبذلوا أسباب الحصول عليها حتى المسألة، وهي أشق شيء عليهم. يعني هم جاءوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملهم، لكن اعتذر إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم قدرته على حملهم. مع ذلك لم يفرحوا ويقول قد أدينا الذي علينا، بل حزنوا وبكوا على عدم القدرة وعدم وجود من يساعدهم على المشاركة في الخير. صاحب الهمة العالية وصاحب يعني وصاحب الرسالة، يعني إذا لم يستطع أن يقدم شيئا يحزن، لا يفرح، بل يحزن أنه لم يستطع أن يقدم ما ينفع به أمته، كحال هؤلاء الذين بكوا لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يجد ظهرا ليحملهم عليه. فهؤلاء هم المحسنون الذين ليس عليهم سبيل. أما القادر والمستطيع والذي يخل بعمله أو لا يكمله ولا يتمه فهذا ليس من المحسنين. فانتبهوا يا عباد الله، لا تقصروا في أداء الواجب عليكم، لأن في التقصير في هذه الواجبات أثر سلبي على أنفسكم ثم يعني على الأمة.
This part of the story also shows the status of the ones who fall behind in taking part in the battles of the Muslims, the obligatory battles of the Muslims, and it shows that it is something great, and it's something it shows that its danger is great. As the Prophet sallallahu alaihi wasallam withheld from giving a ruling about Ka'b, but rather left to wait for a ruling from the Messenger sallallahu alaihi wasallam, which shows the great danger for the one who falls behind in fulfilling works of righteousness. some of the people that yani that do a mistake and fall behind of their obligations, they use a verse which they incorrectly interpret. The verse where Allah Ta'ala says, it is not upon the good people any blame. There is no way of blame upon the good. So it's as if they are saying that anything that, yani, if a person is doing good and they don't fulfill it, that it you can't blame them because yani, they're doing good. But in reality, if you were to read the verse in its context, and read what was before the verse and what's after the verse, you will see who are those who are free from blame and who there is no course or there is no recourse against them. Allah subhanahu wa ta'ala in that verse, He said, it is not upon the weak, nor upon the sick, nor upon those who do not have that which they can spend any blame. There is not upon the weak or upon the ill or upon those who do not find anything to spend any discomfort when they are sincere to Allah and His Messenger. There is not upon the doers of good any cause for blame. And Allah is forgiving and merciful. And then Allah Ta'ala says in the verse after it, and there is no blame upon those who when they came to you that you might give them mounts, you said, I cannot find for you, I can find nothing for you to write upon. They turned back while their eyes overflowed with tears out of grief, that they could not find something to spend for the cause of Allah. So this shows, my dear brothers, that turning away from goodness is not acceptable. And it's not something that a person is excused from. For this religion needs to be supported by men who carry it. And the religion will be successful, but it requires men to give it success. So Allah subhanahu wa ta'ala, He gives victory to this religion and He makes people who will be the means for the success of the religion. And if we look through the Islamic history, we'll see that every time Allah subhanahu wa ta'ala made people who were the cause of success and the cause of protection and the cause benefit to the ummah. If we look throughout the history of 1,400 years of Islam, and we see how Islam remained pure, it didn't just happen just like that. It was because there were men who stood up to defend the religion and clarify the religion and protect the religion so that it can stay clear and pure. Look how many scholars who came to protect the religion and who learned the religion and learned the narrations to make sure that no one comes to corrupt the interpretation of the religion or to change any of its rulings. And the religion remains protected by people who uphold the religion and defend the religion. As we said, some people they make an excuse for themselves by not going and putting themselves forward to protect the religion and to promote the religion. They say, you know, there's no blame. You cannot take any recourse against the doers of good. You know, you can't blame someone for not doing good. If they do good, that's good. And if they don't, you can't blame them. This is a wrong interpretation. For Allah subhanahu wa ta'ala, He said that there is no blame on someone who is weak or someone who is sick or someone who is poor. But not just that, that they has no blame on them for not doing more than they can. So they're still blameworthy if they did nothing. They have to do something. But more than what they can do, they won't be blamed. For example, what can a weak person or sick person or poor person do? For example, they can give an advice. They can give counsel. Everyone has something that they can give to this religion. Everyone can put something forward. Even if someone is sick, even if someone has a long-term illness, there is something that he can do to help the religion. He can give an opinion. He can give a counsel. As the Arabs, they say, perhaps a good idea or a good opinion could be of more benefit than an entire tribe. For example, the advice and the opinion of Salman al-Farisi that he gave to the Messenger sallallahu alaihi wasallam to elude the attack of the Confederates when the Quraysh came with its allies, numbering more than 10,000, came to besiege Medina. Salman al-Farisi gave an idea to the Prophet sallallahu alaihi wasallam to build, to dig a trench around Medina to stop the army from being able to invade the borders of the city. And so that advice, the Prophet sallallahu alaihi wasallam took it and he shared it with his companions, and they began to dig a trench around Medina, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam himself took part in it. And so that one opinion from one person was very, very effective and was a reason after the will of Allah subhanahu wa ta'ala for them to succeed. And this one opinion had a great benefit. And the verse continues and pretty much says that even if a person is excused for some reason, as Allah ta'ala mentioned about those who were too poor and couldn't find a mount, couldn't find a camel to ride on, to go on the journey, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam had no surplus mounts to give them, they didn't get happy and they said, oh, alhamdulillah, we it's out of our hands and we don't have to do anything. And they were happy to be removed of the obligation. On the contrary, they turned away and their eyes were pouring with tears out of sadness that they had nothing to give. So they weren't happy that they were excused, but rather they were aggrieved and they were sad. And upon these people, there is no blame.
آخر نقطة نذكرها اليوم وهي أيضا نقطة مهمة ألا وهي أن أخذ الأحكام إنما يكون عن الشرع لا عن الرأي والهوى والبيئة والناس. للأسف هذه الأمور من أسباب الهلاك، الاعتماد على الرأي والهوى والاعتماد على رأي الأغلبية من الناس، هذا من المهلكات. من المهلكات ثلاثة: إعجاب المرء بنفسه، واتباع الهوى. إذن هذه من المهلكات. فالأخذ الأحكام لا يكون بالهوى ولا يكون بالنظر إلى ما يحبه الناس وما يكرهه الناس، ويكون على هوى الناس حتى يكون له قبول عندهم فيرى ما الذي يميل إليه الناس يميل معهم. للأسف هذا أمر خطير جدا، وهو ما نلحظه اليوم في كثير من الأمور التي تمر معنا في الحياة. فنحن في هذه الجائحة التي تسمى كورونا، بعض الناس ربما ينظر إلى هوى بعض الناس ثم يميل إلى ذلك الرأي. هذا أمر خطير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه كعب واعترف بين يدي، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. إذن لم يقضي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، قال انتظر حكم الله سبحانه وتعالى. إذن يخطئ بعض الناس في إصدار الأحكام في المواقف والحوادث دون الرجوع إلى الشرع والبحث في المسألة، فتجد من يقول لا بأس، هذه مصلحة أو هذه ضرورة أو كل الناس يفعل هذا، وإنما الذي يحدد المصلحة هو الشرع لا الأذواق. بعض الناس يقع في الإثم وهو لا يشعر، يقول مثلا: لو كان لي أمر لمنعت كذا ولا فعلت كذا، مما يكون فيه تضييق على المسلمين. وهو لم يعرض رأيه على الشرع ولم يتحرم ما يرضي الله، فبدل أن يحمد الله على العافية من المسؤولية يتحمل الوزر في موطن كان في غنى عنه. يعني ونحن نرى هذا في المجتمع، أنه نرى كل إنسان يحكم نفسه في مسائل كبيرة في ويخوض فيها، يعني كأنه صار لدينا عدد كبير بعدد الناس من العلماء والفقهاء، كل يريد أن يخوض في المسألة برأيه. وإنما ينبغي للناس حقيقة أن يرجعوا الأمور العظام إلى أهلها، إلى أهلها. لذلك قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ليس كل إنسان يجيد الخوض في المسائل، خص الله سبحانه وتعالى بعض خلقه وآتاهم الله عز وجل الفقه والعلم، فهؤلاء الذين ينبغي أن يرجع إليهم في المسائل وفي أخذ الأحكام. الحذر أيها الإخوة من أن ينصب كل إنسان نفسه حاكما، أن ينصب كل إنسان نفسه فقيها عالما. إذا لم تكن أهلا لذلك فإياك أن تخوض فيما ليس أنت له أهل. القول في الحلال والحرام هذا أمر يعني كبير، كما قال ابن القيم: الذي يخوض في الحلال والحرام إنما هو يوقع عن الله سبحانه وتعالى. يعني كأنك أنت تقول يعني الله يعني يحل هذا ويحرم هذا، فإذا لم تكن أهلا لذلك فإياك والخوض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يرزقنا الحكمة والفقه في الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
And the last point, inshallah, that we'll mention today, that whenever we want to derive rulings, then rulings should be derived from the sources of the Sharia. Rulings shouldn't be derived from opinions and desires or from what is around us. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, when Ka'b came and confessed to him, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, "As for this man, he has spoken the truth. So get up until Allah subhanahu wa ta'ala decides a ruling in your regards." Some people make the mistake when giving a ruling in certain circumstances and certain events without going back to the ruling of the Sharia and searching for the ruling of this issue. So you have some people, they say, "Oh, there's no problem. It looks like something good, or this is a necessity, or all people are doing it." The one who decides whether there's a benefit is the religion, not your tastes. And some people are falling into sin without even knowing. And so, yani the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he warned us in hadith. He said there are three issues that cause destruction: a person being amused by his own opinion, and desire that is justified, and self-centeredness that is obeyed, or that a person is led by his own self-interest. So these, when a person makes rulings based on his own opinion, and he's sort of proud of his own opinion, without going back to the ruling of the Sharia, this is a very dangerous issue. So some people, you know, when they are making rulings and deciding on issues without going back to the people of knowledge and the understanding of the Sharia and the proper research, yani even some people that will say, if I had the power, then I would prevent such and such, or I would do such and such. In that which would restrict the Muslims in certain ways. And he doesn't compare his opinion before speaking it to the Sharia. And he doesn't search what is actually pleasing to Allah subhanahu wa ta'ala. So instead of thanking Allah that he has safeguarded him from the responsibility that he will carry its blame, from being in a position that he is free of that responsibility. So we see people, subhanAllah, they're putting themselves in issues that are very big and that he has no qualification or experience in. And you find, like, for example, like what we're going through now in the corona, you have some people, subhanAllah, everyone's got an opinion and everyone wants to put his opinion, where, and instead of people, you know, taking it easy and holding up and doing as Allah subhanahu wa ta'ala has commanded them in the Quran, ask the people of knowledge if you do not know. So it is a great warning for a person to put himself forward to be a person who gives sort of rulings to people. Because to speak about that this is halal and this is haram is a great issue. As Ibn al-Qayyim rahimahullah, to say something is halal, to say something haram is as if you are signing off on Allah's words. Because you are speaking on behalf of Allah. When you're saying something is halal, saying something is haram, you are speaking on behalf of Allah. And this is why he called his book A'lam al-Muqa'een, the scholars of those who sign on Allah. This is the status of the scholars, and it is a great responsibility that only those who have the qualification, and if you do not have the qualification, then beware of getting into such an issue. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us aware of that which is good, and to bless us to follow it, and to give us steadfastness on what he pleases him. Wallahu a'lam wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.
This program was presented by Al-Bayan Radio, the voice of Ahlus Sunnah wal Jama'ah.